بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على الفوائد المهمة المتعلقة بتفسير القرآن والتي أخذها الشيخ السعدي رحمه الله من كتاب البدائع والفوائد وجعلها على مقدمة تفسيره، وزاد عليها رحمه الله تعالى كما سيأتي. ولازلنا في الألفاظ التي يستفاد منها التحريم، ويستفاد منها النهي عن الفعل. قال رحمه الله تعالى: أو أن الله يغار من فعله، أو نبه على وجه المفسدة فيه، أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا، أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين، أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله، أو صرفه عن آياته وفهم كلامه، أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل لما فعل، نحو لما تصدون عن سبيل الله من آمن، لما تلبسون الحق بالباطل، ما منعك أن تسجد، لما تقولون ما لا تفعلون، ما لم يقترن به جواب من المسؤول، فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه. فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. وأما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه، فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. وأما لفظة وأما أنا فلا أفعل، فالمتحقق منه الكراهة، فقوله أما أنا فلا آكل متكئا. وأما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا، فاضطرد استعمالها في المحرم، نحو فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لنا أن نعود فيها، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال: أو أن الله يغار من فعله. وهذا كما في حديث المغيرة أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيت رجلا على امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني ما أضربه بصفحة السيف وإنما أضربه بحده. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وهذا فيه دليل على أن فعل سعد محرم. لماذا؟ لأن الله لما شرع الحد أبان الله عز وجل فيه أن الحد لا يكون إلا بعد أن يثبت الزنا بأربعة شهود، فهذا يدل على حرمة فعل سعد. لو أن رجلا وجد رجلا على امرأته فقتله لكان حراما عليه، فهذه الجريمة ما تثبت إلا بأربعة شهود. ولو ترك الأمر هكذا لجاء كل رجل وقتل آخر وادعى عليه أنه وجده مع امرأته، ف فهنا قال ماذا؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. إذن ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي لا تحملن أحدكم الغيرة على أن يتجاوز الشرع، بل لا بد للإنسان يقف عند ما حد الله تبارك وتعالى. قال أو نبه على وجه المفسدة فيه، يذكر فعلا ويذكر مفسدته، فهذا دليل على أنه منهي عنه، كما مضى معنا في حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو كره الخذف. ماذا قال؟ فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، قال ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الخذف محرم. لما؟ لأنه ذكر مفسدته، مفسدته. وكذلك قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، يعني يسألونك عن شرب الخمر ولعب الميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا فيه تنبيه على المفسدة، فهذا دليل على تحريم شرب الخمر وعلى تحريم لعب الميسر. قال أو أن الله لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا. إذا ذكر فعل وذكر أن الله لا يقبل من فاعل هذا الفعل صرفا ولا عدلا، فهذا دليل على أن هذا الفعل محرم، كما في حديث علي رضي الله عنه الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وكذلك قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي هو في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مسلما فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والصرف الفريضة، الصرف معناه الفريضة، والعدل النافلة، وقيل الصرف التوبة، والعدل الفدية. واضح هذا؟ فهذا دليل على ماذا؟ قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين، فقوله ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يعمى يكون في عماية ما يذكر الله عز وجل، قال نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهذا دليل على تحريم الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله قلب فاعله، إذا قيل من فعل كذا أزاغ الله قلبه، فهذا دليل على أن هذا الفعل محرم. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال أو صرفه عن آياته وفهم كلامه، كما في قوله سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. إذن هذه الآية دليل على تحريم التكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، فهذا التكبر محرم، لأن الله عز وجل أبان أن هذا الفعل سبب لصرف الله عز وجل العبد عن آياته وفهم كلامه. ثم قال رحمه الله ماذا؟ أو صرفه عن آياته وفهم كلامه، أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل لما فعل. يعني إذا وجدت في آية أو في حديث لما فعلت أو لما فعلتم وهكذا، فهذا يدل على أن هذا الفعل محرم، هذا يدل على أن هذا الفعل محرم في الشريعة، كما أورد هنا لما تصدون عن سبيل الله من آمن. إذا قيل لك ما حكم الصد عن سبيل الله؟ حرام. لما؟ لأن الله عز وجل سأل هنا عن علة الفعل، سأل عن علة الفعل، هنا سأل عن علة الصد عن سبيل الله. كذلك لما تلبسون الحق بالباطل، لما تلبسون الحق بالباطل، هذا سؤال من الله عن علة هذا الفعل الذي هو ماذا؟ لبس الحق بالباطل. فإن سئلت ما حكم لبس الحق بالباطل؟ حرام. لما؟ لأن القاعدة أن ما سأل الله عن علة فعله كان محرما، وكقوله ما منعك أن تسجد، فهذا يدل على أن امتناعه عن السجود محرم. لما تقولون ما لا تفعلون، وهذا دليل على أن قول الإنسان لما لا يفعل محرم. وكذلك قول موسى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لما تؤذونني، فهذا دليل على أن أذية موسى حرام. قال ما لم يقترن به جواب من المسؤول، فإن اقترن به جواب كان بحسب جوابه، كان بحسب جوابه، يعني كان حكمه، كان حكم هذا الفعل بحسب الجواب، قد يكون حراما وقد يكون مستحبا إلى آخره. كحديث الرجل، حديث حذيفة في الصحيحين، حديث الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وذروا نصفي في اليم ونصفي في البحر، فجمعه الله يوم القيامة فقال لما فعلت ذلك؟ فقال خشيتك. الآن هذا اقترن به جواب ممن؟ من المسؤول. طيب ما حكم فعله؟ حرام. حرام. وإن كان الحامل له على هذا الفعل ماذا؟ خشية الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ أي هذا. فإذا اقترن به جواب المسؤول فبحسب الحال، بحسب الحال. كذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصابنا مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، فسألوه صحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال قلنا لما فعلت؟ قال لأنه حديث عهد بربه. إذن الآن ما حكم أن يحسر الرجل عن ثوبه؟ يحسر الرجل عن ثوبه عند نزول المطر، هذه سنة، هذه سنة. فهمنا هذا؟ إذن لما قيل له لما فعلت قال ماذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. وكذلك لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان ويعذبان في كبير، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ماذا؟ جريدتين. فلما سئل عن هذا لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فلما فعلت ما تجد لما فعلت في نص فتحكم على الفعل بالتحريم، لا. إن كان هناك إجابة فالحكم حكم الفعل هذا يكون بحسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل هذا، فهذا يدل على ماذا؟ على استحبابه في حسر ماذا؟ الثوب في حال نزول المطر. قال فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. يعني الألفاظ التي مرت هذه تدل على المنع من الفعل. طيب المنع من الفعل قد يكون منع لحرمته، منع منه لحرمته، ومنع منه لكراهته. قال ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة، يعني أكثر ما تأتي هذه الألفاظ لتدل على ماذا؟ على التحريم. قال وأما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم، وقد يستعمل في كراهة التنزيه. إذا وجدت في القرآن أو في السنة هذا الفعل مكروه، أو أن الله يكرهه، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرهه، فأكثر ما يرد هذا في المحرم، أن الكراهة عند الأولين وفي القرآن والسنة تحمل على التحريم، كما ذكرنا فيما مضى. الله عز وجل ذكر جملة من المحرمات ثم قال بعدها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا يدل على أن الكراهة يراد بها ماذا؟ التحريم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، هذا في البخاري من حديث المغيرة. كذلك إن الله كره لكم ثلاثا، هذه رواية الإمام أحمد في المسند، إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا، وذكرها على نحو ما في حديث المغيرة من حديث أبي هريرة، إن الله يكره لكم ثلاثا ويرضى لكم ثلاثا. وحديث عبد الله بن المغفل كذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف أو كره الخذف. فهنا الكراهة ما المراد منها؟ التحريم، المراد منها التحريم. وقد تطلق الكراهة يأتي في بعض النصوص على قلة ويراد منها ماذا؟ كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، والحديث هذا في مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل وأرسله إلى أبي أيوب لأن الأكل فيه ثوم. قال فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. ما المراد بالكراهة هنا؟ كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. قال وأما لفظة وأما أنا فلا أفعل، فالمتحقق منه الكراهة كقوله أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. إذا وجدت في نص أما أنا فلا أفعل كذا وأما أنا فلا أفعل كذا، فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله التحقيق أن هذا يحمل على الكراهة، وهذا فيه إشارة إلى الخلاف. ابن القيم رحمه الله يرجح هذا كما في حديث ابن سمرة، وهذا في سنن النسائي وصححه العلامة الألباني، أن رجلا قتل نفسه بمشاقصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه، فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه. فهل معنى هذا أنه يحرم أن يصلى على هذا الرجل؟ لا. قال وأما لفظة ما يكون لك وما يكون لنا فاضطرد استعمالها في المحرم، نحو فما يكون لك أن تتكبر فيها، ما يكون لك أن تتكبر فيها، دليل على تحريم التكبر، لأن لفظة ما يكون الأكثر أنها تستعمل في التحريم. ما يكون لنا أن نعود فيها، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني يحرم علي. كذلك قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. وكذلك قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الاستغفار للمشركين حرام. كذلك ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فالشرك بالله حرام. قال فصل وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو، وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، نحو ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ونحو وبالنجم هم يهتدون، ومن السكوت على التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي. لما أنهى الكلام على الألفاظ الدالة على الوجوب والدالة على الاستحباب والألفاظ الدالة على التحريم والدالة على الكراهة، شرع هنا في بيان الألفاظ التي تدل على الإباحة. قال وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، تجد في نص أحل لكم كذا، فهذا دليل على أن هذا مباح، كما في قوله ماذا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وكذلك قوله اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وهكذا أحل لكم صيد البحر إلى آخره. قال ورفع الجناح، إذا قيل لا جناح عليكم في كذا، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على الإباحة، كما في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ولا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن إلى آخره. قال والإذن، الإذن، وهذا قد مضى معنا، الإذن كما في الحديث مضى معنا، أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا دليل على الإباحة. وكذلك إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، حديث مضى معنا، حديث في البخاري، حديث أبي شريح العدوي، هذا فيه الإذن. قال والعفو، كما جاء في الحديث ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ما معنى عفو؟ ها مباح وحلال. وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، يعني التخيير، مخير بين الفعل والترك، فهذا دليل على الإباحة. كما في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يجوز لك، تريد أن تتوضأ توضأ، ما تريد أن تتوضأ فلا تتوضأ. ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال. الامتنان يعني ما ذكره الله عز وجل في القرآن على سبيل الامتنان على عباده، هذا دليل على إباحة ما امتن الله به على العباد، كما في قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ما حكم الركوب على الدواب؟ حلال، لأن الله امتن علينا بهذا. ما حكم الأكل من لحوم الأنعام؟ حلال. وكذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذا كله ذكر على سبيل الامتنان، فدل على جوازه ودل على جواز استعماله. قال: ونحو وبالنجم هم يهتدون. كذلك ذكر النجم وأبان الله عز وجل أنه يباح لنا أن نهتدي به، نهتدي بالنجم، نعرف به الأوقات، ونعرف به كذلك جهة القبلة، ونعرف به كذلك الفصول. هذا مباح، وهذا هو علم. ماذا هذا يسمى؟ هذا علم التأثير أم علم التسيير؟ هذا علم التسيير، الاستدلال بالنجوم وحركاتها على الجهات على القبلة، استدلال بذلك على الفصول وعلى الأوقات. هذا جائز، هذا علم التسيير بخلاف علم التأثير الذي هو الاستدلال بالنجوم وحركاتها على الحوادث الأرضية، هذا محرم وضرب من السحر. قال: ومن السكوت عن التحريم. ومضى معنا قال: وما سكت عنه فهو عفو. الأمور التي سكت عنها هذه حلال، هذه حلال. قال: ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من الأفعال فهذا يدل على ماذا؟ يدل على إباحته، كما مضى معنا، مضى معنا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل ما جاء قال: أكل الضب، فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدته. فإذا قيل لك: ما حكم أكل الضب؟ مش الضب هذا، هذا الوزغ، هذا والضب يوجد في الصحراء، هو شبيه بماذا؟ بالورل، شبيه بالورل، تمام. وكذلك لما جاء ابن عباس، وهذا قد مضى معنا، جاء ابن عباس بحماره وتخلل الصفوف، مشى بين الصفوف ثم أطلقها ترتع ثم وقف في الصف فصلى، قال: فلم ينكر علي ذلك أحد. فالإقرار هذا دليل على ماذا؟ على الجواز، يعني يجوز لك أن تأتي تمر بين الصفوف دون الإمام، هذا جائز، وهذا فعل ابن عباس رضي الله عنه. طيب، بذا نكون قد انتهينا من الألفاظ التي يستفاد منها ماذا؟ الوجوب والاستحباب، والألفاظ التي يستفاد منها التحريم والكراهة، والألفاظ التي يستفاد منها الإباحة. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.